بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الصلاة على الميت وأن الصلاة على الميت هل تستحب جماعة أم لا؟ فقلنا بأن الدليل على استحباب الجماعة ارتكاز المتشرعة على استحباب كل جماعة مشروعة، واستفدنا مشروعية صلاة الميت جماعة من الروايات، فنضم إلى ذلك ارتكازية أن الصلاة جماعة المشروعة مستحبة، ومما رغب إليه الشارع. إنما الكلام في أنه هل يعتبر شرائط الجماعة في صلاة الميت جماعة؟ شرائط الجماعة قد تكون شرائط إمام الجماعة، ككونه عادلا، وقد تكون شرائط نفس الجماعة كعدم وجود الحائل بين الإمام والمأمومين ونحو ذلك. صاحب العروة ذكر أن الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وكونه رجلا للرجال، وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض. أشكل جمع من الأعلام على ذلك فقالوا بأن ما يعتبر في صحة صلاة الإمام فلا إشكال في اعتباره ككون الإمام مؤمنا، بناء على أن الإيمان شرط صحة العبادة، كما أن ما كان شرطا للإمام بشكل عام فيعتبر في إمام الجماعة في الصلاة على الميت كعدم كونه ولد زنا، لما ورد في الروايات من أنه لا يؤم ولد الزنا الناس. خمس لا يؤمون الناس على كل حال: المجنون وولد الزنا إلى غير ذلك، فهذا معتبر. وبعض الشرائط مما يكون دخيلا في صدق الجماعة عرفان، كعدم البعد الكثير بين الإمام والمأموم، فهذا معتبر في صدق الجماعة. وأما ما عدا ذلك ككون الإمام عادلا أو عدم الحائل بين المأموم والإمام كساتر بينهما، أو عدم كون موضع الإمام مرتفعا بالنسبة إلى المأمومين، فهذه شرائط تعبدية، ولا بد أن نلحظ هل هذه الشرائط دليلها يشمل الصلاة على الميت أو لا يشمل. فذكر السيد الخوئي والسيد السيستاني أن الصلاة على الميت خارجة عن إطلاقات صلاة الجماعة، كل ما دل على أحكام صلاة الجماعة فهو لا يشمل الصلاة على الميت جماعة، حتى أدلة استحباب صلاة الجماعة قلنا بأنها لا تشمل الصلاة على الميت، وإلا كان هناك إطلاقات في استحباب صلاة الجماعة كما في صحيحة عبد الله بن سنان: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد ب24 درجة. ولكن قالوا بأن التعبير بأن الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد ب24 درجة لا يشمل الصلاة على الميت. لماذا؟ لأنهم يقولون الصلاة على الميت ليس صلاة حقيقة، وإنما هي دعاء. ويتمسكون ببعض الروايات الواردة في المقام. ففي معتبرة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة: أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. وكذا ورد في صحيحة محمد بن مسلم أن أبي جعفر عليه السلام: تصلي على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود. فيقال بأن الصلاة على الميت ليست بصلاة، فلا يشملها ما دل على ثبوت أحكام وشرائط في صلاة الجماعة، فيجوز أن يؤم الفاسق في صلاة الميت، لأن ما دل على شرطية العدالة مختص بالإمام في صلاة الجماعة. وهذه التي يقال بأنها الصلاة على الميت ليست بصلاة حقيقة، ولكن الإنصاف عدم تمامية هذا الوجه. وببالي أن السيد السيستاني في بحث الصحيح والأهم أنكر على السيد الخوئي دعواه من عدم كون الصلاة على الميت صلاة، فكيف هنا وافق السيد الخوئي في عدم ترتب أحكام صلاة الجماعة وعدم ثبوت شرائط صلاة الجماعة بالنسبة إلى صلاة الميت جماعة؟ والوجه في الإشكال على السيد الخوئي أن العرف يرى أن صلاة الميت صلاة، ولذا يعبر عنها في الفارسية نماز ميت. وورد في صحيحة زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله على 10 أوجه: صلاة السفر والحضر، صلاة الخوف على 3 أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت. فبصراحة تدل هذه الصحيحة على أن الصلاة على الميت صلاة. وأما ما ذكر من معتبرة يونس بن يعقوب فلم يرد فيها إنكار كون الصلاة على الميت صلاة. قال: سألته عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ قال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، يعني ليست بصلاة ذات ركوع وسجود، لا أنها ليست بصلاة، بس صلاة تشتمل على التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل. لا، السائل قال: أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. يعني كأنه يستفاد من هذه المعتبرة أن الصلاة على الميت ليست صلاة حتى يشترط فيها الطهارة. لا، لماذا هكذا تفسرون الرواية؟ لعل الرواية بصدد بيان أن صلاة الميت لا تشتمل على ركوع وسجود. الصلاة التي تحتاج إلى طهارة هي الصلاة ذات الركوع والسجود، نظير صحيحة محمد بن مسلم. لم ينكر الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة أن الصلاة على الميت صلاة، وإنما قال: إنها ليست بصلاة ركوع وسجود. ولأجل ذلك الإنصاف يقتضي أن نقول بأن الصلاة على الميت صلاة، لكن يمكن أن نخالف صاحب العروة في تمسكه بإطلاقات أدلة شرائط صلاة الجماعة بالنسبة إلى الصلاة على الميت جماعة، فنقول بأن الصدق الحقيقي لا ينافي الانصراف العرفي. يعني حينما نسمع أن الرواية تقول بالنسبة إلى الصلاة خلف من لا تثق بدينه: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، فالعرف ينصرف ذهنه إلى الصلاة المتعارفة: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. العرف ينصرف ذهنه عن الصلاة على الميت، واحتمال الانصراف كاف في عدم إمكان التمسك بإطلاقات شرائط صلاة الجماعة. فلعل السيد السيستاني الذي خالف صاحب العروة في اعتبار في فتوى صاحب العروة بلزوم رعاية شرائط صلاة الجماعة، لعل السيد السيستاني كان ملتفتا إلى مبناه في الصحيح والعام من أن الصلاة على الميت صلاة، ولكن احتمل الانصراف العرفي في خطابات شرطية شرائط صلاة الجماعة إلى الصلاة المتعارفة. لكن هنا يوجد إشكال، وهو أن انصراف دليل شرطية شرائط صلاة الجماعة إنما يفيدنا إذا كان هناك إطلاق في دليل مشروعية الصلاة على الميت جماعة، كي نرجع إلى ذلك الإطلاق وننفي بذلك شرطية الشرط المحتمل كعدالة الإمام. ولكن أنى لنا بإثبات دليل مطلق لمشروعية صلاة الميت جماعة؟ ليس لدينا إلا السيرة التي هي من الأدلة اللبية ولا إطلاق لها، وروايات كانت صلاة الجماعة في صلاة الميت مفروغا عنها في تلك الروايات، وتكلم الإمام عليه السلام عن أحكام هذه الصلاة كمن التحق بالإمام في الأثناء ونحو ذلك. فإذن الإشكال عدم وجود إطلاق في دليل مشروعية الجماعة في الصلاة على الميت. إن قلت يمكننا نفي شرطية الشرط المشكوك بالبراءة، لا ندري هل يشترط في الصلاة على الميت جماعة عدالة الإمام أم لا، تجري البراءة عن شرطية عدالته. كما أننا لو شككنا في أن الغسل هل يشترط فيه الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر أم لا، فتجري البراءة عن شرطية الترتيب بناء على كون شرط الصلاة نفس هذه الأفعال من الغسلات. أو إذا شككنا في أنه هل يعتبر في الوضوء في المسح على الرجلين أن يكون المسح على الرجل اليسرى بعد المسح على الرجل اليمنى، أو يجوز العكس، أو لا أقل من جواز تقارن المسحين. فبناء على أن الشرط في الصلاة نفس الغسلات والمسحات، لا الطهارة المسببة منها، وتجري البراءة عن شرطية الترتيب بين المسح في الرجل اليسرى والمسح في الرجل اليمنى. نعم، لو كان شرط الصلاة الطهارة المسببة من الوضوء أو الغسل فيكون الشك في المحصل، لا ندري هل الغسل الناقص بدون رعاية الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر محقق للطهارة المسببة من الغسل أم لا، فهنا يجي استصحاب عدم تحقق الطهارة كما تجي قاعدة الاشتغال للشك في المحصل. وأما بناء على رأي من يرى مثل السيد الخائي أن نفس الغسل شرط الصلاة، أن نفس الوضوء شرط الصلاة، فهنا لا إشكال في أنه تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة في الوضوء أو الغسل. فيقال هنا بأن الواجب هو نفس صلاة الميت لا الأثر المسبب منها، فلا ندري هل الواجب مشروط بأنه إذا كان في ضمن صلاة الجماعة أن يكون الإمام عادلا أو ليس مشروطا بذلك، فتجري البراءة عن شرطيته. هذا البيان صحيح، لكن بشرط أن لا يكون مخالفا لعام فوقاني. فإنه إذا ورد في الدليل أن المصلي لابد أن لا يكون بعيدا عن الميت، لو استظهرنا من الدليل أنه يعتبر عدم البعد بين المصلي والميت، أو أن يكون الميت قبال المصلي لا على يمينه أو يساره. خرجنا عن ذلك في صلاة الجماعة، لأنه في صلاة الجماعة يمتد الصف ويكون المأموم بعيدا عن الميت أو متجاوزا عنه إلى يمينه أو يساره، فهنا يوجد عام فوقاني لا بد أن يرجع إليه. نعم، إذا لم يوجد عام فوقاني كأن كان المأموم قريبا من الميت وخلف الإمام ويريد أن يأتي بصلاة الجماعة رجاء فلا بأس بذلك. فإذا تحصل مما ذكرناه أنه وإن كان دليل شرطية شرائط الجماعة منصرفا إلى الصلاة المتعارفة فيوجد شبهة في شموله بالنسبة إلى صلاة الميت، ولكن حيث إن الظاهر عدم وجود إطلاق في دليل مشروعية الجماعة في الصلاة على الميت فنحتاج لنفي الشرطية إلى أصل البراءة عن الشرطية، وهذا لا يتم في موارد وجود عام فوقاني تكون صلاة الجماعة مخالفة لذلك العام الفوقاني، لأن الدليل والأمارة تكون حاكمة على الأصل العملي. ولأجل ذلك ذكر السيد الخائي في صلاة الجماعة حيث قال هناك حيث لا يوجد لدينا إطلاق في دليل مشروعية الجماعة حتى في صلاة الفريضة، فالأصل عدم مشروعيتها. ولأجل ذلك يقول إذا نوى المأموم الانفراد في أثناء الصلاة فلا دليل على مشروعية هذا الائتمام من الأول، بل ولو تردد في ذلك قال محتمل في الركعة الثانية انفرد، نفس التردد كاف في عدم شمول دليل مشروعية الجماعة لهذه الصلاة، فيجب على هذا المأموم من الأول أن يقرأ لنفسه، بينما أن المشهور قالوا بأن الجماعة في بعض الصلاة مشروعة، يقول السيد الخوئي وهكذا السيد السيستاني يقول بذلك أيضا، أنهم ما عندنا دليل على مشروعية الجماعة يكون له إطلاق، فبإطلاقه نثبت مشروعية الجماعة في الموارد المشكوكة، والأصل عدم مشروعية الجماعة. لماذا لا يرجع إلى أصل البراءة عن وجوب قراءة الحمد والسورة بالنسبة إلى هذا المصلي الذي يريد أن ينفرد في أثناء الصلاة؟ يقول السيد الخائي لأنه يوجد عام فوقاني، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، العام الفوقاني يقتضي أن تقرأ لنفسك، فلا بد في الخروج عن مقتضى هذا الإطلاق من التمسك إما بإطلاق المخصص ولا إطلاقه، أو الاقتصار على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من مشروعية الجماعة، الجماعة في صلاة كاملة، لا فرض الانفراد في الأثناء. نعم، لو بدا له أن ينفرد بعدما كان ناويا للاستمرار، دخل في القنوت ونوى أن ينفرد، هنا نتمسك بحديث لا تعاد، ولكن نتيجة التمسك بحديث لا تعاد العفو عن تركه للقراءة في الركعة الأولى، أما قراءته في هذه الركعة الثانية فبعد يوجد لها مجال، أما أنه يخلص القنوت مالته ويركع قبل الإمام بنية الانفراد هذا مو صحيح، يكون يرجع ويبدأ بقراءة الفاتحة والسورة، لأن تصحيح هذه الصلاة بمقتضى التمسك بحديث لا تعاد، وإلا فلا دليل على مشروعية هذه الصلاة كصلاة جماعة. السيد الخوي يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عام فوقاني يقتضي أن يقرأ كل شخص لنفسه، هكذا يقول. وإن ناقشنا هناك، ذكرنا مناقشة على السيد الخوي بأنه لا يبعد انصراف لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عن صلاة الجماعة بالنسبة إلى المأمومين لوضوح ارتكازية مشروعية الجماعة، فيكون هذا الارتكاز بمنزلة مقيد لبي متصل. ولكن ماذا نقول بالنسبة إلى ما لو فرض زيادة الركوع تبعا للإمام؟ هنا لا يمكن تصحيح هذه الصلاة على أي حال. لا، العرف يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ليس ناظرا إلى المأموم في صلاة الجماعة، ولكن السيد الخوي يرى إطلاق هذا الحديث، يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مطلق يقتضي عدم مشروعية الجماعة إلا في المقدار المتيقن. وهذا رأي السيد السيستاني، وإن اختلف في بعض التفاصيل، مثلا إذا كان إمام الجماعة من المعذورين في الجبهات، إن جرح انقطعت إيده أو انقطعت رجله من المعاقين ويصلي قائما لا قاعدا، يصلي قائما ولكن فاقد لبعض الأعضاء السبعة التي يجب وضعها على الأرض، السيد الخوي يقول خب ما عندنا إطلاق على مشروعية الجماعة في هذا الفرق الذي يكون إمام الجماعة من المعذورين. السيد السيستاني يقول ما دام هو قراءة صحيحة الذي يتحمله عن المأمومين هو القراءة، وقراءته صحيحة اختيارية، صحيحة بصحة اختيارية مو بصحة اضطرارية، لا قراءة كلش تامة وصحيحة، ويصلي قائما، إنما هو فاقد لبعض أعضاء السجود. إطلاق قوله عليه السلام إن كان إماما عدلا فلا تقرأ خلفه، إن كان إماما عدلا فلا تقرأ خلفه، يعني لا تقرأ سورة الفاتحة خلفه، يعني اقتدي به. إن كان إماما عدلا فلا تقرأ خلفه، يعني لا تقرأ فاتحة الكتاب والسورة خلفه، لأنك اقتديت به اقتداء صحيحا. هذا إمام عدل، إن كان إماما عدلا فلا تقرأ خلفه يشمله، ولكن السيد أخوي يقول لا هذا ليس له إطلاق. على أي حال هذه أبحاث مختلفة فيها، لكن المهم أن البراءة عن الشرطية إنما يرجع إليها مع عدم وجود عام فوقاني يكون هو الأصل، كما في قضية صلاة الجماعة حيث أنه كان يوجد عام فوقاني على لزوم رعاية القراءة على كل مصل كما قال به السيد الخوئي وأتباعه. ففي المقام أيضا إذا كان هناك إطلاق لشرطية القرب بين المصلي والميت، أو شرطية أن يكون الميت في قبال المصلي لا عن يمينه وعن شماله، فهذا الإطلاق يكون هو المرجع. وإنما خرجنا عن ذلك في خصوص الصلاة المشروعة التي ثبتت مشروعيتها جماعة في الصلاة على الميت، والقدر المتيقن ما إذا كان الإمام عادلا. هنا لابد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ما إذا كان الإمام واجدا لجميع شرائط إمام الجماعة. وأما إذا لم يكن هناك مخالفة لعام فوقاني، كان يكون المأموم قريبا من الميت واقفا خلف الإمام، حتى لو كان صلاة الإمام باطلة فصلاة المأموم تكون صحيحة وليس فيه مخالفة لأي إطلاق أو عموم، لا مانع من الاقتداء في هذا الفرض. نعم البراءة عن الشرط شرطية كون الإمام عادلا لا تثبت أن استحباب الجماعة في هذا الفرض، لأنه يكون أصلا مثبتا، ولكن أثر هذه البراءة أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعطي الثواب، ثواب الجماعة على هذه الصلاة. صلاة الميت واجبة. إذا انكشف بعد ذلك أن صلاة الإمام كانت باطلة، فهل تصح صلاة المأموم أم لا؟ هذا أثر يمكن إجراء البراءة عن الشرطية لتصحيح صلاة المأموم، هذا أولا. وثانيا هناك بحث في أنه في المستحبات هل تجري البراءة عن الشرط المشكوك في المستحبات أم لا؟ مثلا نحن نحتمل في صلاة جعفر أن تكون لا بشرط من الإتيان بالذكر الخاص التسبيحات الأربعة في ضمن الأفعال، أو يمكن أن يصلي أربع ركعات ركعتين ثم بعد ذلك يبدأ يذكر التسبيحات وهو قاعد على السرير براحته يشرب شاي مثلا، أو لا براحته، هل يجوز ذلك أم لا؟ خب هنا وقع الكلام في أن البراءة عن الشرطية في الصلاة أو في أي عمل مستحب هل تجري أم لا؟ السيد الخوي يقول أي مانع من جريان البراءة؟ نجري البراءة عن الوجوب الشرطي نجري البراءة عن الوجوب الشرطي في هذا العمل المستحب، وأثر ذلك إمكان الإتيان بهذا المستحب الناقص بقصد الاستحباب. أنت لا تدري هل صلاة الليل مشروطة بأن تكون عن قيام للمختار أو لا بشرط من أن تكون عن قيام أو عن جلوس أو عن ارتجاء في السرير. خي الصلاة مع الإيماء إلى الركوع والسجود بشرط أن لا ينام في أثناء صلاة الليل. خب تجري البراءة عن شرطية القيام. يقول السيد الخوي لا بأس بذلك، لأن البراءة عن شرطية القيام براءة عن الوجوب الشرطي في ضمن عمل المستحب، وأثر ذلك نفي الكلفة لمن يريد امتثال الأمر بصلاة الليل. البراءة تنفي الكلفة عنه، ويجوز له الإتيان بهذه الصلاة عن جلوس بقصد الاستحباب. ولكن ناقش بعض الأعلام كالسيد الصدر السيد الخوي في هذا البيان، فقالوا له أولا البراءة عن شرطية القيام مثلا في صلاة الليل لا تثبت أن صلاة الليل عن جلوس مستحبة، لأن البراءة عن الأمر الاستحبابي بالأكثر لا تثبت الأمر بالأقل لا بشرط. فمن أين تثبت أن هذا العمل الناقص مستحب حتى تأتي به بعنوان المستحب؟ هذا تشريع محرم، قول بغير علم، إسناد إلى الدين، إسناد لما لا يعلم أنه من الدين إلى الدين. وثانيا هذه البراءة تكون مؤمنة عن تكليف؟ لا، لأنه حتى لو ترك صلاة الليل رأسا لا يعاقب على شيء. تنفي منجزية التكليف المحتمل، خب ماكو منجزية لاستحباب صلاة الليل. أو تنفي حسن الاحتياط وحسن الرجاء، ولا تنفي حسن الرجاء، فطوبى لمن احتاط وأتى بصلاة الليل عن قيام بقصد الرجاء والاحتياط. فأي أثر لهذه البراءة التي أجريت عن شرطية القيام في صلاة الليل؟ خب نزاع نترك الكلام فيه إلى محله. فإن كانت صلاة المأموم على الميت مستحبتان، وذلك فيما إذا كان صلاة الإمام صحيحة، فهذه الصلاة يشك في شرطية عدالة الإمام فيها، فبناء على مسلك السيد الخوي من جريان البراءة عن الشرطية المشكوكة في المستحبات تجري البراءة عن الشرطية فيها، وبناء على من ينكر ذلك السيد الصدر لا مجال لجريان البراءة عن شرطية الشرط المشكوك فيها. ننتقل إلى البحث الآخر غدا إن شاء الله.